عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، فلا يزال حديثنا موصولا حول أحاديث هذا السفر العظيم والكتاب القيم المبارك، وهو الموسوم برياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولا زال حديثنا في الباب الأول، وهو باب إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. هذا الحديث أيضا ضمن الأحاديث التي يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها قيمة النية. وكما سبق وقلنا بأن الالتفات إلى النية التفات إلى تجارة عظيمة مع الله سبحانه وتعالى، ويستطيع الإنسان بهذه النية أن يبلغ ما لا يبلغه بعمله، ولهذا كان أمر النية أمرا عظيما في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أن الإنسان قد يصل بنيته مع سعيه في العمل بنيته إلى ما يصل إليه صاحب العمل إذا حبسه العذر عن أداء العمل. فإذا نوى إنسان عملا ما وسعى في تحصيل أسبابه ثم منعه عذر من أداء هذا العمل، فإن له أجر من عمل هذا العمل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، لأن الله عز وجل كريم جواد. ولهذا على الإنسان أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بنيته كما يتعبد الله سبحانه وتعالى بعمله، كما تصلي تصوم تزكي تحج، كذلك إنوي لابد أن تكون على نية صالحة دائما. وإذا نظرنا إلى هذه النية الصالحة قلنا بأن الإنسان إذا تفطن إلى هذا كان في عبودية دائمة لا تنقطع أبدا، ولا لحظة من لحظات حياته، ولا لحظة واحدة، حتى النوم في عبادة. إذا نويت بهذا النوم التقوي على العبادة والاستفادة من هذا النوم لأداء عبادة النهار وعبادة آخر الليل، حتى النوم يكون عبادة، النور يكون عبادة، الطعام يكون عبادة، العمل حكم يكون عبادة، العمل في الحق يكون عبادة، كل حياتك عبادة، عبودية لله سبحانه وتعالى. حتى وأنت تمارس أعمالا ليس في المساجد ولا في حلقات تحفيظ القرآن ولا في حلقات العلم ولا شيء. فالنية باب عظيم، تجارة من أوسع التجارات مع الله سبحانه وتعالى، هذه النية. ولذلك قد يدخل الإنسان الجنة ويكون من أهل الفردوس الأعلى وهو لم يعمل خيرا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى من معاصيه ومن ذنوبه، حتى من كفره، لو كان كافرا مشركا محاج لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم تاب وأخلص التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وأراد أن يعمل فمات، فما حكم هذا؟ إنسان مشرك كافر محاج لله ورسوله ثم قذف الله في قبر التوبة فتاب إلى الله وتشهد الشهادتين بإخلاص ثم أراد أن يعمل فمات قبل أن يعمل ولم يتمكن من العمل، هذا إلى الجنة أو هذا إلى النار؟ هذا إلى الجنة إن شاء الله. ما الذي حمله إلى الجنة؟ عمل؟ ما عمل؟ صلى؟ ما صلى؟ جاهد في سبيل الله؟ ما جاهد في سبيل الله؟ زكى؟ ما زكى؟ صام؟ ما صام؟ كل الذي عمله حتى دخل به الجنة التوبة، عمل قلب، تاب إلى الله سبحانه وتعالى ونطق بشهادتين من كفر وشرك ونطق بشهادتين ثم هو مع ذلك دخل الجنة. يبقى إذا التجارة باب بالنية باب عظيم جدا، ولهذا تسلط الشيطان علينا حتى يحرمنا هذا الباب العظيم وهذا الأجر الوفير، يتسلط الشيطان علينا. ولهذا قال بعض السلف: لضرب الصياط أهون علينا من إخلاص النية لله. شوف ضرب السياق أهون أهون ضرب السياق أهون من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى ومن التجارة مع الله سبحانه وتعالى بالنية. شوف مع ما لا تكلفك شيئا لكن كم منا نوى. يعني معنى ذلك لو الإنسان تفضل نيته يكون ال 24 ساعة 24 ساعة عبودية لله وانت في شغلك لم تفتح مصحفا تقرأ ما عندك وقت يا دوبك خلصت الصلوات الخمس في جماعة وبس وطول النهار شغلك في الغيط أو في العمل وبعدين جيت نمت آخر اللي يا دوبك تعشيت كده ونمت وانت بتعشيك وقمت مع صلاة الفجر 24 ساعة كل اللي انت حصلته كعمل فعلي كل اللي انت حصلته خمس صلوات في جماعة. ومع ذلك نستطيع أن نقول لو تفطنت إلى النية لا بل 24 ساعة كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وكانت غزوة شاقة في شدة الحرب والنبي والصيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقتل عدوا خطيرا وهم الروم يعني كما يسميه الناس اليوم قوة عظمى. والنبي صلى الله عليه وسلم يطلب النور الروم في أرضهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الصحابة معه وإن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم فلم يجد ما يحملهم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حسنا ألا يجدوا ما ينفقوا. جاءوا للنبي يا رسول الله احملنا نحن معك يا رسول الله خذنا لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه فعادوا يبكون وتأثروا هم نعم بالمدينة بأجفانهم لكنهم مع الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه وفي حلهم وترحلهم بقلوبهم قلوبهم متعلقة بالجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم الكريم الرحيم العالم بفقه النفوس والذي يحاول أن يستقطب كل عناصر الأمة كل عناصر الأمة حتى يوظفها في العبودية خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعاد غزوة شاقة ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم الروم لكن كان من فوائدها أن علم هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذو قوة عظيمة فقال صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم شرقوكم في الأجر. الله أكبر. لما يصل هذا الخبر إلى من كان بالمدينة حق لهذه الدموع أن تتبدل إلى سرور. تجارة مع الله تجارة عظيمة. إنما أنت الآن تجر مع كين بيحصل الجنيه بجنيه نص جنيه نص جنيه خسرنا كسبنا صابر وارد أجرة عمال أجرة مشار بالضبط. لو كنت تتاجر مع أخيك مع ورق الزوج طبعا مالها مع الزوج يتاجر فيها فيعود الشخ بينهما انت عملت تسويت حكت عليا الزوج اللي تحت الزوج تجاره مع اي احد كده ما يكن الناس على ذلك افضل الناس من يكون صادقا امينا. لكن تجد مثلا بذل كده بين الشريكين واحد يقول للثاني يا اخي هنا في كسر مثلا مكسور مثلا 500 جنيه مش مشكله خليهم تبعك ايه يعني يا اخي مش مشكلة. طب المشال علي انا مش مشكلة بلاش انت عليك. هذه نادرة جدا نادرة نادرة يعني باب احسن الظن لكن نادرة احنا نعرف هذا الله اعلم لكن نادرة باب احسن الظن اكيد لعل الله سبحانه وتعالى يكون قد وفق ناسا لهذا. لكن اعدل الناس في هذه التجارة اللي تجر معك بالضبط اللي يكون امين صادق اللي هو الحد الواجب يعني يكون موفقا. اما مساجد الاحسان هذه نادرة جدا لكن التجارة مع الله سبحانه وتعالى يستطيع العاجز أن يصل بنيته ما يعمل العامل ويستطيع الإنسان بقلبه أن يصل ما يعمل العامل. الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة حرب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم حل وترحال صعود ونزول أيام فارق فيها أهليهم وذورهم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم شرقوكم في الأجر. وهنا ننبه إلى قاعدة مهمة في هذا الباب وهو باب النية للعمل الصالح. هناك أحوال. الحال الأولى أن ينوي الإنسان الخير ولم يكن له عادة عمل لهذا الخير يعني أنه الإنسان الخير شايف واحد يدرس مساجد وبيعطف على فقراء ومساكين وأرامل، فاغتبط هذا الرجل، غضب هذا الرجل، وقال وأن لي مثل ما لفلان يعني من المال لأنفقت مثل ما أنفقا. وحديث عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. هو ما عمل ولا له عدا من بناء المساجد ولا كذا، لكن لما نظر إلى صاحب الخير هذا قال لو أنني مثل ما لفلان يعني من المال لعملت مثل ما عمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالأجر سواء، يعني في أجر النية، لأن ورد في الرواية فهو بنيته، لأن الذي بنى مساجد جمع بين أمرين، جمع بين نية سابقة وبين عمل إنفاق وإخراج مال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو بنيته، فهو في الأجر سواء يعني في أجر النية. اقعد انت بقى كده شوف اللي بيعطى الفقراء والمساكين ويروح إلى بيوت الفقراء والمساكين ويعطي، يتكتل بيوتا يصعد ويعطي كسوة ما فقط مدارك هنيئا له. فلعل امرأة ترفع يديها إلى السماء فتدعو لهذا الرجل فيدخل الرجل الجنة بأوسع من أوسع أبوابها. فالقائم على الأرملة والمسكين كالمجاهد الذي لا يعصي، كالمجاهد الذي لا يعصيه، وكالصائم الذي لا يفطر، والقائم الذي لا يفطر. فالإنسان شايف ما عندوش مش لاقي، لكن شايف ما شاء الله بعض الناس يعطي الشيكات، بعض الناس يتكفل كل شهر كيت وكيت وكيت. فالإنسان يقول يا لو أن لي مثلما لفلان لفعلت مثلما فعلت. فهما في الأجر سواء يعني في النيات. هذا الحالة الأولى. الحالة الأولى أنك تنوي فقط، لكن تنوي بصدق وعلم الله سبحانه وتعالى من قلبك أنك لو ملكت المال أنفقت مثلما أنفق الرجل. الحال الثاني أن الإنسان يكون قد اعتاد عملا معينا لكن جاءه عذر فمنعه عن هذا العمل ولم يعرف. واحد كان يروح المساجد في الصلوات الخمس ولكن أصيب في رجله فجلس في بيته ما عاد يستطيع الذهاب إلى المسجد. واحد مثلا كان يروح ليبني مساجد ويسعد مصالح الناس، يصلح بين اثنين متخاصمين يعمل كذا أعمال بر كان بيعتبر. واحد كان بيصوم الاثنين والخميس لكن أصبح الآن عاجزا، أصبح الآن عاجزا فصار يعتصر ألما. سبحان الله، كنت أصوم الاثنين والخميس والآن عاجز، كنت أذهب إلى المساجد فأصلي الصلوات الخمس أسمع الإمام وأرى إخوانا صالحين، الآن ما أستطيع. فصار يصلي في بيته وصار لا يصوم يوما. هذا الرجل ومن صلى في المسجد ومن صام الاثنين والخميس في الأجر سواء، عمله يجري عليه. كل اثنين وخميس يأخذ أجر الصيام، كل صلاة جماعة يأخذ أجر صلاة الجماعة، أجر صلاة الجماعة أجر صلاة الجماعة. يعني هو من يصلي في جماعة على سواء في الأجر، نعم على سواء في الأجر، ولا النية لا، هو من يصلي في جماعة سواء في الأجر. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو فاق كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو فاق يبقى ده كان معتاد إيه؟ لعمل معين، لكن حدث العمر الآن، حدث العمر هذا يجري عليه عمله وأجره كما لو كان يعمله تماما. هذا العمر مصاب صلاة جماعة قلبه على المساجد لكن الآن ما يستطيع، يحلمه الله. الله أكرم من هذا سبحانه وتعالى، ربك أكرم من هذا. لكن احنا الآن واحد ممكن بيشتغل مثلا في الحكومة ولا بيشتغل في مكان ومصاب في العمل ويقعد يقول لك اديله ايه الراتب عشان هو مصاب في العمل واديله إصابة عمل كمان. هذا المخلوق الشحيح البخيل، فما بالنا برب العالمين سبحانه وتعالى الذي لا يصف كرمه بكرم المخلوق أبدا ولا جوده بجود مخلوق أبدا. فالذي يحسده هذا. ولهذا نتعلم من هذه المسألة ايه؟ نتعلم من هذه المسألة أنه وأنا شاب قادر على العمل اليوم أعتاد أعمالا حتى إذا كبرت سني ومرضت جرى علي أجرها. الواحد حاول تعمل أعمالا بتكون إيه؟ تكون ثابتا عليه. صلاة الجمعة والخميس وابدأ مثلا من القرآن جزء 2 3 يوميا مثلا، أوراد معينة وأذكار معينة، صلوات الجماعة
قيام الليل مثلا بإحدى عشرة ركعة اعتاد هذا العمل، لأنك ما تدري ما يقرأ لك، قد يعتاد الإنسان هذا العمل أسبوعا أسبوعين ثلاثة، والله يعلم النفس الثقة في المداومة فيصاب فيجري عليه عمله، يبقى مثلا 30 سنة 40 سنة 50 سنة كما بقي من عمره عاجزا لا يستطيع الصيام ولا القيام ومع ذلك يجري عمله. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يبحث عن عمل تعتاده الآن، تعتاده الآن، ابحث عن عمل وثبت عمل في حياتك ولو كان قليلا حتى يجري عليك هذا العمل. يبقى إذا عندنا أمران، الأمر الأول اللي يلو بس لكن ملوش عادة فهذا له أجر إيه؟ النية. الحالة الثانية ها؟ اللي ينوي بعد ما كان معتادا عادة فعادة فصار صارت النية معه دائما فهذا يجري عليه إيه؟ فهذا يجري عليه عمله حتى بعد إصابته بعد عجزه. إن بالمدينة لرجال، طبعا الرجال دول جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسعوا في الأسباب وأتوا إليه، يعني سعوا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وليا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنه وهو وأبوه وجده صحابيون، طبعا صحابيون دنيا عن شرف زي يقول لك مثلا فلان وفلان وفلان دول بقى لواءات كابر عن كابر، او دول مثلا مشايخ يعني كابر عن كابر، الاسره دي كلها مشايخ، جدي شيخ وابويا شيخ وانا شيخ كلنا مشايخ. فهناك اشياء يفخر بها الانسان، افخر شيء يفتخر به الانسان صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحبه اعظم شيء يفتخر به الايه الانسان. فهو وابوه جده صحابيون، لهذا قال رضي الله عنهم. والصحابي اذا كان وحده هو الذي أسلم صحابي يقال رضي الله عنه، فإن أسلم هو أبوه قيل رضي الله عنهما، هو وأبوه وجدوه وجاء ذكر أبيه وجده في السند يقال رضي الله عنهم. قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد قال خذ هذه الدنانير واحد جاب صدقه وحطها مثلا عند واحد مسؤول في المسجد او القائم على المسجد قال له خذ ايه هذه الدنانير واذا اتاك فقير اعطها اياه اعطها اياه. قال فجئت فاخذتها فاتيته بها. طبعا دخل ابنه مع يزيد اللي هو الاب وضع المال عند رجل في المسجد اللي هو المسؤول في المسجد وقال خذ هذه الصدقه لما يأتيك واحد فقير ولا شيء يعطيه. من اللي دخل؟ دخل معه ولده. فقال الرجل وهو لا يدري ان معنى هذا ابن يزيد، قال الرجل خذ هذا المال صدقه فاخذه. ثم عاد الى البيت وقال لابيه لقد ذهبت الى المسجد اليوم فاعطاني الرجل اللي في المسجد الفلاني اعطاني هذه الصدقه. فقال والله ما اياك اردت. هل هو نعقل ولدي؟ ما اياك اردت؟ انا اريد فقير اخر اما انا اعطيك. والله ما إياك أردت. قال فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاصمته هذه المخاصمة تحصل بين اثنين، يعني حصل نوع جدل. لعل معن قال يا أبي أنت لك ما أنفقت ولي ما أخذت، أنت مأجور إن شاء الله منذ أن وضعت هذه الصدقة في يد هذا الرجل وأنت مأجور، ما عليك من يأخذها؟ فلان يأخذ، علان يأخذ، ما عليك بهذا، المهم أنك حصلت الأجر منذ أن إيه؟ أن وضعت الصدقة في يد هذا الرجل. وهذا فيه إشارة ولو من بعيد إلى المنفقين والمصدقين. بعض الناس إذا أراد أن ينفق مبلغا أو يتصدق صدقة يضيق جدا، يضيق ويشترط شروط، تقول مثلا إيه؟ مثلا أنا أريد أن أوقف وقتا مثلا على مثلا تحفيظ القرآن. طيب كده أقول في مشاريع الخير على تحفيظ القرآن، يمكن يجي يوم ما نلاقيش من الحق، خلاص الكتاتيب توقفت ولا مثلا ما وجدنا من هو اهل للتحفيظ على السنه او وجدنا من يحافظ صاحب بدعه يستعين بهذا المال مثلا على بدعته او عندنا باب اخر افضل من هذا التحفيظ الان مثلا لان قد تتفاضل الاعمال في اوقات معينه باحوال معينه باقي الامر يا اخي. او واحد يقول لك مثلا انا هذا المال موقوف عليه، موقوف على فرش المسجد بس، الفرش بس قال طب الفرش ليه؟ ما تقول مثلا موقوفة على المسجد وخلاص. مصالح المسجد، هنحتاج ميكروفون، هنحتاج مروحة، هنحتاج فرش، هنحتاج انفاق مثلا على طلبة علم في المسجد، هنحتاج نجيب مكتبة. ادرك هذا الامر. ليه تضيع؟ بعض الناس يوقف اموالا فائلة لكن يجعل امره يصل. يوم المنطق يعمل الناظر على هذا المال يعمل ايه؟ مش طار وعنده البلد ده برصيد ما شاء الله والبلد الاخرى مختلف، لكن ما يقدرش يتعدى شرط الوقف. لهذا من التوفير ان الانسان اذا اراد ان يتوقف او يتصدق صدقة يعمل ايه؟ يجي لطالب علم الاول يستفيد، يسترشد برأيه، اعمل ايه؟ انا عندي مال اعمل ايه؟ دلني على افضل الطرق. بس انت صاحب مال فقط، ليس لك بقى ان تختار. انت صاحب مال، اذهب الى صاحب العلم حتى يضع صاحب العلم مالك في ايه؟ في موضعه اللائق. قال فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن. انت يزيد لك ما نويت وأنت يا معنى لك من إيه؟ أخذ حلال طيب نظار. فدل هذا على أن النية يحصل الإنسان من وريها على الأجر ولو وقع الشيء في غير ما أراد، لكن حصل نية عظيمة. فقول صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معنى دليل على أن الإنسان إن نوى فعلا معينا أو نوى خيرا أو نوى سبيلا من سبل الخير فوقع الأمر على خلاف ما أراد فإن له أجر النية إن شاء الله. يعني مثلا واحد جاءنا مثلا سائل الآن واحد كان بتاع مخدرات يقعد على المقاهي، فجاء قال يا شيخ خدنا على جنب وقال يا أخي لو سمحت أنا والله تبت من هذا والحمد لله لكن مش لاقي أكل في البيت ولا لاقي أنفق على زوجتي وقف معايا وساعدني، ولكن فعل ذلك من باب الحيلة. قالك نشوف الجماعة المشايخ دول يعني أقل حاجة بتأثيرهم في باب الخير. فيا جماعة يا الخير إحنا رجل تائب وعايزين نجمع له شوية فلوس يعيشوا منهم ونشجعه على هذه التوبة. أخذ صاحبنا هذا المال وجلس به على المقهى في اليوم التالي يضحك على المشايخ. ضحكت عليهم وأخذ. هل ينقذ ذلك من أجرنا شيئا؟ أبدا. أجرنا حاصل. أجرنا حاصل. أجرنا حاصل. وهذا يدخل فيه أحوال كثيرة جدا، منها حتى لو أراد الإنسان مثلا أن لو قال إنسان لزوجته أنت طالق وأراد أنها طالق من قيدها، أنت طالق أنت حرة، أنت إيه حرة مين أنت عاوزها، فهل يقع الطلاق؟ لا ما يقع الطلاق، يعني لفظ صريح، لكن لو قصد به هذا المعنى فلا يقع الطلاق. فلا يقدر. لكن هذا نحتاج إلى المسألة، نحتاج إلى المسألة ماذا تقصد بهذا الطلاق. وبعض العلم يقول لا ده يقع الطلاق قضاء لكن لا يقع إيه ديانة. القاضي ملوش، انت طالق يبقى انت طالق، لكن الصواب أنه لطلاق الإنسان لم يقصد بهذا الطلاق أبدا ولم يرجع على ذهنه ويقول انت طالق يعني طالق من قلبك، فإن الطلاق إيه لا يقع، فإن الطلاق لا يقع. كذلك مثلا من أراد شيئا فسبق لسانه إليه فإنه لا يحاسب على هذا، كما قال الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وعن أبي إسحاق قبل هذا في مسألة أيضا بالنسبة للصدقة، طالما أنه معنى أن يزيد لما أراد أن يتصدق رأى الصدقة في يد ولده قال ما إياك أراد. طيب وماذا لو أرادها أصلا؟ لأن بعض الناس نجده سيالا في النفقة خارج بيته، لكن إذا جاء إلى بيته فإذا به يقتر على أهل بيته، هو رجل يده سيالة لكن في أهل بيته لا، ويظن بالنفقة على أهل بيته يقول أنا طلع بره وكأن أهل بيته أهل بيته لا ينال من ورائه أجرا في النفقة عليه، وهذا أصل خاطئ. بل الصواب أن الإنسان يبدأ بأهل بيته، إذا كان هناك نفقة واجبة بدأ بهذه النفقة في أول شيء، والنفقة الواجبة على أهل البيت من الزوجة والأولاد مقدم على أي نفقة؟ مقدم على النفقة في الجاري بسبيل الله، مقدم على نفقة على الفقراء المساكين، مقدم على نفقة في المتاجر، لو في في بلدة ليس فيها مسجد وعند رجل المال هذا المال يا إما أن يعطيه أبنائه وزوجته من باب النفقة الواجبة أو يضعه في المسجد يقدم ماذا؟ يقدم ماذا؟ يقدم أهل بيت يقدم أهل بيت حتى إذا كانت النفقة مستحبة فإن النفقة على أهل بيته فإن النفقة على أهل بيته أفضل من النفقة في غيره إذا كانوا عندهم شيء من الحاجة أما إذا استغنى أهل بيته فإن النفقة في غير أهل بيته لا شك أنها أولى على المحتاجين والفقراء هنا مسألة هل الزكاة من الأب للإبن جائزة؟ فرضنا أنه مش نفقة زكاة أب الآن أراد أن يخرج الزكاة دي وعنده ولد والولد هذا متزوج ولكن عنده ضيق في النفقة مش لاقي مش لاقي هو مثلا عنده 200 جنيه دخله ولكن هو محتاج مثلا 500 جنيه فيأتي الولد الرجل فيقول والله أنا أريد أن أجعل زكاتي لإبني فهل هذه جائزة أم لا؟ الجواب ليس جائز الزكاة للولد ليس جائز وزكاة الإبن لأبيه ليس جائزة إذا كان يحصن نفقة ما له من نفقة واجبة عليه إذا كان يحصن مال بنفقة واجبة عليه ليه؟ لأن الإبن لو كان محتاجا والأب غنيا وجب على الأب أن يسد حاجة ابنه طب لما يجب عليه يسد حاجة ابنه وطلع من الزكاة يبقى حصل ماله ولا لا حصل ماله وفى لأنه يجب على الطريق فعلا 300 جنيه دول يجب عليه فلما طلع من الزكاة يبقى حصل ماله الآن يبقى بدل ما وضب عليه مثلا 1000 جنيه خلاص يبقى يطلع 700 جنيه ما هو طلع عيده كام 300 وطلع 700 بره هما 300 طلعوا ما طلعش يعني مفترض ان يبقى مطلوب منه 1300 300 لابنه وال1000 لمن للزكاة للفقراء والمساكين وكذلك لو كان الاب محتاجا والابن يملك وجب على الابن ان ينفق على ابيه طب هل يطلع الزكاه لما يطلع الزكاه قال العلماء الا في حاله واحده ما هي قالوا لو كان الابن مستدينا دينا لا يتعلق بالنفقه او كان الاب مستدينا دينا لا يتعلق بالنفقه يعني مثلا الولد ده اشترى مثلا سياره بقسط وعجز عن السداد وعادش قادر فهل الأب يدفع لابنه زكاة ليسد ما عليه من دين؟ الجواب نعم. ليه؟ لأن السيارة ليست داخلة في النفقة. إنما لو الولد مثلاً مستدين واخد واحد ثم رز من واحد ثم رز من واحد يخلف بألف وثلاثمية ما ديه يسدده. هل الأب يطلع لابنه زكاة ليسد هذا الدين؟ نقول له لا. الرز داخل في النفقة. طعام ينبغي أن تفعله في الطعام. يجب عليك أن تنفقه تساعده في هذا الإطعام لكن في غير النفقة فيجوز فلو كان على ولد دين لا يتعلق بالنفقة جاز للأبي أن يخرج له زكاة ميش زكاة مالك ليسد هذا الدين والعكس كذلك من الإبن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له اختيار أيضا وهو يقول إذا كان الإنسان مثلا تجب عليه النفقة زي الأب مثلا تجد نفقة ابنه عليه عند العجز ولكن مش قادر هو عليه 300 جنيه زكاة وابنه محتاج 300 جنيه لو ادى 300 جنيه لابنه مش هيقدر يطلع الزكاة ولو ادى 300 جنيه زكاة ما يقدرش يطلع ايه لابنه فعندئذ يجوز ان يعطي ولده من الزكاة اذا ضاق الارض ولم يعد يصلح لان يخرج الزكاة او يخرج للنفقة فعندئذ ايه يجوز ان يخرج لولده هذا المال من الزكاة لضيق الأمر لكن الجمهور على خلاف ذلك ويرون أن الأب تجب نفقته ولديه عليه وعليه حط قاعدة ويعلم الأصول لا يخرجون الزكاة للفروع والفروع كذلك لا يخرجون الزكاة للأصول لأن الفرع يجب على الأصل ينفق عليه عند الحاجة والأصل يجب على الفرع ينفق عليه عند الإيه عند الحاجة إلا إذا كان مستدينا دينا لا يستطيع أن يسدده. طيب هل حكم الأم حكم الأب؟ حكم الأم حكم الأب؟ يعني مثلا طيب الولد الأم عايزة تطلع زكاة الأم عايزة تطلع إيه؟ زكاة والولد ده مش لاقي وموجود الأب هل يكون الصلاة عن الزكاة؟
ولا هطلع شيء. الذي يترجح أن النفقة إنما هي واجبة على الأب، أما الأم فلا تجب النفقة عليها لأولادها وعليه، فالزوجة تخرج الزكاة لزوجها، وأما الزوج فلا يخرج الزكاة إيه؟ لزوجته، لأنه يجب عليه النفقة على مين؟ على الزوجة، ما يطلعهاش من الزكاة، لكن الزوجة لا يجب نفقة الزوج إيه؟ عليها وعليه. لو كان عند المرأة زكاة وأرادت أن تخرجها وعندها الزوج وغير الزوج، تعطي مين؟ تعطي للزوج، لأنه أولى. تعطي للزوج تقول أطلع له كل الفلوس، نقول نعم لو كان محتاجا لجميع الفلوس فإنه يأخذ هذه الزكاة. وهذا يدل على أن مال المرأة في الإسلام مال المرأة غير مال الإيه؟ الرجل. شيء الواحد مثلا يجبر الزوجة على أنها تعطيه من المال، وإذا ما أعطتهوش من المال يبقى مصيبة ويطلعها إلى بيت أبيها. ولهذا تأتينا مسألة الراتب، راتب الزوج وما درك ما راتب الزوج، إشكالات ومشاكل لا حصر لها. كم حالات الطلاق يحصل من سبب هذا؟ الزوجة طلعت اشتغلت جابت راتب، يقول لك أنا عايز الراتب. طب الراتب بتاع مين؟ هو يقول بتاع ليه؟ يقول لك أنا اللي طلعته، مش ممكن أعدل، أنا اللي طلعته خلاص اشتغلت. والزوجة تقول لها الراتب بتاع مين؟ بتاع ليه؟ أنا اللي بشتغل. الراتب من حق من؟ الراتب من حق العامل، إنما إحنا مش نظار، مش واقف الزوج خولي على المرأة تطلع تجيب له، لا، الراتب من حق العامل. أنت يا زينب أنت حر، طب هقعد برضو أنت حر، من حق جهاز وليس من حق المرأة أن إيه؟ أن ترفض ذلك. ودي أكبر من أكثر إشكال صح. المرأة عايز تطلع والزوج عايز يقعد، المرأة بتجيب والزوج عايز الفلوس. عشان كده أحسن حاجة ريح راسك، ريح إيه؟ راسك، وأقعد زوجتك في البيت، وتكن هذه الزوجة أماً صالحة ترعى مصالحك ومصالح أبنائك، هذا أفضل. يا رب يا رب، يأتي اليوم اللي ما نجد امرأة خارج البيت إلا امرأة يحتاج إليها في تخصصها، وده طبعا بيرجع فيه للحاجة. احتاجنا امرأة طبيبة، احتاجنا تخصصات، احتاجنا كذا، يبقى نقول احنا عايزين 1000 طبيبة، يبقى نسمح بتعليم 1000 طبيبة في ميادين نسائية بس بضوابط شرعية، وده مش صعب. لو عندنا نية مش صعب، احنا ده مستحيل، مش مستحيل في اي حاجة. عاوزين نخلي بنوكنا الاسلامية من الصبح، نخليه ان شاء الله. عاوزين نخلي اعمالنا كلها على شرع الله، نستطيع ان نفعل هذا. فرق ما بين الحلال والحرام شعر دقيقة جدا، لكن المهم النية الارادة، ونجيب اهل علم هم اللي يفصلوا لنا في ذلك. الان عندنا فصول دراسية، بدارس فيها رجال وبدارس فيها نساء، ومدارس ثانية فيها رجال ونساء، ومدارس ثالثة فيها رجال ونساء. هات النساء على بعض وهات الرجال على بعض، ايه المشكلة؟ مدارس مختلطة بين البنين والبنات، طلاب وطالبات، الفصل 15 و15 لغاية ما خلص 50 فصل، يبقى 25 فصل. لو جبنا البنات وحدهم 25 فصل، لو جبنا الصبيان وحدهم، ايه المشكلة؟ لكن ده توع، ده اللي هاد عين. لازم نعمل يعني نسيب المسألة عشان هي عشان الجيلين يتعودوا التعامل مع بعض، تقوم تذوب الايه؟ الفوارق، وبالتالي لا تقع الفاحشة في ذهن الولد. ما هو خلاص بقى البنت عنده عاد، والبنت عندها الولد ايه؟ عاد. نعم يجوز، لانه ليس واجبا عليه. في وعن ابي اسحاق سعد بن ابي وقاص مالك ابن وهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه، وهو من اخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وسعد من السابقين الى الاسلام، وله القضاء العظيم، هو اول من رمى بسهم في العرض. فداه النبي صلى الله عليه وسلم بابيه وامه. جاء في حديث ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لاحد ابويه الا لسعد بن ابي وقاص. قال النبي لسعد ابني فداك ابي وامي. طبعا الحاجات دي انت ممكن ما تلتفتش اليها، الحاجات دي مناقب القي مع الصدور. قال ابني فداك ابي وامي، وان كان قد جاء في احاديث اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع ذلك ايضا لغير سعد، لكن هذا المشهور. ولعل القائل هذا في هذا الوقت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع لأحد أبوي إلا لسعد بن رضي الله عنه صاحب الفتوحات الإسلامية قائد من القوات فتح الله سبحانه وتعالى على يديه ما فتح، وسيأتينا الإشارة إلى ذلك في هذا الحديث. أحد العشرة المشهود لهم بالجنة والذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وعنهم راضي، واختارهم واختار عمر رضي الله عنه من الستة أصحاب الشورى، وما كان عمر يبالي أي هؤلاء الستة يقع اختيار الناس عليه، اختيار الناس عليه سعد ولا عبد الرحمن ولا أي رجل يقع اختيار عليه، فكلهم من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد به. سعد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة أصيب بمرض، بمرض شديد. هذا المرض كأنه مرض الموت، يسمى المرض المخوف، يعني خلاص الإنسان بينتظر فيه الموت. فلما جاء النبي يعوده، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعود أصحابه صلى الله عليه وسلم ولا يشغله، لأن الله وفقه لأن يقوم بجميع الأعمال على وجه الكمال. يعني الآن ممكن واحد يكون أبوه مريض مش قادر يروح، لك ما عنديش وقت، أو أقرب الناس إليه محتاج إلى زيارته وما عليك ما عنديش وقت فعلا، لكن الموفق الذي يفتح الله تبارك وتعالى له سبل الخير فيجمع بين هذه الكمالات. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى من هذا الأمر أعلاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد رضي الله عنه، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي. أنا صاحب مال على ما ترى، سبحان الله، أبى الله عز وجل إلا أن يجمع يعني متاع الدنيا لأصحابه، لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع فضلهم الديني. شوف الصحابة اللي مرت عليهم أوقات كانوا يأكلون أوراق الشجر، ومنهم سعد. لقد كان الصحابة يأكلون أوراق الشجر، يضع أحدهم يخرج أحدهم كما تضع الشاة، شوف في البذل ده شيء حاجة. وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يفتح عليهم من الكنوز ما وقفوا خائفين منه. أكثر الصحابة ولي الإمارات وفتح الله عليه سبحانه وتعالى، لكنهم كانوا ضابطين لهذا النعيم، حذرين. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي لما وقف على خادمه وهو يخبز له خبزا رقيقا فوقف يبكي رضي الله عنه، فقيل له ما يبكيك يا رحمك الله؟ فقال والله لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا قط، يعني فتح الدنيا علينا. لكن وقف مع الرغيف، في بعض الناس يعيش في المليارات في القصور ولا يلتفت أبدا ولا يخشى ولا يخاف ولا يكون ضابطا لأمر حازما، تأتيه النعمة ويبتلى بنعمة فيستدرج بها، لأن الله سبحانه يبتلي بالخير كما يبتلي بالشر، مش الابتلاء بالمصائب بس، بعرضه بالنعم. ممكن إنسان يبتلى بالعلم يعطي علما غديرا فيصاب بالعجب ويخرج عن هذا العلم ليكون رادا للحق متى ما أخبر به، لأنه يخشى أن تنزل منزلته ويأنس من أن يقول لا أدري. يبتلى بالعلم، وقد يبتلى الإنسان بالمال والخير، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليه الأبواب كل شيء. فسعد رضي الله عنه قال يا رسول الله لقد قال وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، بس ما عندي الغنى، أقع أتصدق بثلثي مالي، أنا أريد أن أتصدق، أنا عندي الثلث يكفيها جدا، لا سيما أنها تكون في عصمة راشد، ما أخشى عليه ليست ولدا ذكرا، أقع أتصدق بثلثي مالي يعني أجعله في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قلت فالشر يعني النصف. فقال صلى الله عليه وسلم لا، قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث، والثلث كثير أو كبير. هذه الصدقة كانت وصية، يعني سعد يريد أن يوصي بثلثي مال، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الثلثين. قال فالشر فمنعه، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. من هنا قال أهل العلم: من أراد أن يوصي بشيء من ماله فلا يتعدى الثلث. هذه الوصية، الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث إلا بشرط. ما هو؟ إجازة الورثة. لو قال واحد أبنائي: يا أبنائي أنت في رغد ونعيم وكذا، الحمد لله أنتم في غنى عن هذا المال، إيه رأيكم أنا أعمل وصية بالثلثين، موافقون؟ قالوا موافقون. اعمل يا أبي وصية بكل المال. لا بأس. فالوصية فيما هو أكثر من الثلث موقوفة على إجازة الورثة، أما الثلث فما أقل فلا يحتاج إلى إجازة الإيه؟ إجازة الورثة. ولهذا قال العلماء: لو أوصى رجل مثلا بالثلثين وفوجئ الأولاد بعد ممات الأب إن الأب كاتب ورقة بإيه؟ بالوصية بالثلثين، يعملوا إيه؟ يعملوا إيه؟ هل يمنعوا الثلث فيكونون عاقين للأب جاحدين لحقه، ولا يمضوا الثلثين ولا ينزلوا الثلث ويبقى الثلث ينفذونه؟ قال العلماء: ليس عليهم أن ينفذوا الثلث الآخر إلا بموافقتهم. يعني لو أوصى الأب بالثلثين فإنهم ينفذون الثلث، وأما الثلث الآخر فيرجعونه إلى التركة، فتقسم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يكونون بذلك عاقين ولا خارجين عن حد الأدب مع إيه؟ مع أدب. طيب، هل هذا يأخذ حكم الأعطية والهبة؟ خلي بالك، في عندنا أعطية وهبة، وفي عندنا وصية. الوصية هذه تستحق بعد الموت، وعشان كده أحكامها لا تكون إلا بعد الموت. فلو أنا مثلا الآن أوصيت بثلث المال، أنا الآن في السن هذا أوصيت بثلث المال، وبعد 5 سنين مثلا شفت أولادي يبقوا محتاجين وكذا، فقمت راجع لوصية ثانية، هل يجوز هذا؟ يجوز، لأنه ما جاء وقت الاستحقاق. وقت الاستحقاق أنت وقت الاستحقاق بعد الموت، فإن فرأت حاجته فرجع يجوز. دي الوصية، الوصية لا تكون إلا بعد الموت. فلو منعت أنا الآن بالترك، قلت مثلا أنا أوصي مثلا، يعني أنا هأوصي مثلا حافظة القرآن بثلث المال، وبعدين بدأ لي أن أقوم فأوصي مثلا لطلاب العلم بثلث هذا المال، أغير لك ذلك، لأن الوصية ما تكون أحكمون إلا بعد الموت. أما الهبة فهذه الهبة تكون في حال الحياة. أراد رجل الآن أن يتصدق بنصف ماله، رجل ملكه مليون، يملك 1,000,000 جنيه الآن، عاوز يبني مسجد بنصف مليون، نقول له لا اوعى تزود عن الثلث، قال لك لا، الهبة هذه والصدقة الآن هذه بابها مفتوح، لا تقيد بالثلث ولا بالثلثين ولا بالربع ولا بأي حاجة خالص، أبدا، اعمل اللي أنت عاوزه. طيب، لو جاء هذا الرجل فوهب لغير وارث من المال، قال أنا فلان هذا أنا عندي بيتين، فلان من الناس مش من الورثة، فلان من الناس سأكتب له بيتا، يبقى النصف، والبيت الثاني سأجعله لأبنائي، هل لأبنائي أن يعترضوا؟ أبدا. طب له أن يرجع؟ نقول: أما إن كان قد ملك، قال له خذ هذا البيت، والرجل سكن، وبعد ما سكن فيه 2 3 سنين حصل خلاف بينهم، قال له: أنت ما تستاهلش البيت، أنا أعطيهولك، يلا اطلع. نقول له: لا، ما عادش ينفع، أنت ملكته إياه، إياه وخلاص. فالعائد في هبته كالكلب يقيم ثم يعود في قيمه، في قيد. اوعى الا الوارث في هبته لورثه، ده مستثنى، لانك وما لك لابيك، الا الوارث ده، الا الوارث. اما غير الوارث لا، انا اعطيك هذا البيت وملكته اياك، اعطيتك هذه السياره هبه، اعطيتك اي شيء، يبقى لا يجوز لي ان ارجع، الا الوارث بس يعطي لابنه وأراد أن يرجع فليرجع، لأنك أنت ومالك لأبيك. في نوع ثاني اختلف فيه أهل العلم والراجح في جواز الرجوع هو الهبة على وجه الإثابة، فرض ثواب، زي هبة مين؟ هبة
مثلا الخطيب لخطيبته او هبة الزوج لزوجته حال العقد. طبعا عمل ابو علي كاتب كتابه طبعا يقول انا اجيب لك هديه، راح جاب لها مش عارف غوشتين، لا جاب لها مش عارف شويه ستين، لا جاب لها شويه حاجات، واخد لها طقم مش عارف ايه ب 1000 جنيه. طبعا عايز يعمل ابو علي ريال. حصل خلاف، حصل خوف، اعمل ايه؟ انا في انتظار يا عمر كام؟ 10 غير خدوا 10 غير دبوه. طب الهدايا يقول لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب. تريد ان تكون كلبا ولا رجلا؟ العائد في هبته كالكلب. انت ليك المهر، اما الهبه ديت خلاص انت وهبتها هي يبقى ما ترجعش. ما الحكم في هذا؟ صح يا ترى ننفذ قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته ولا نقول ايه؟ قالوا هذا ترجع الهدايا الى الزوج. ليه؟ لانه انما وهب هبة يرجو الاثابة عليها، واذا وهب هبة يرجو الاثابة عليها جاز الرجوع فيها ان لم يحصل هذه الاثابة. هو معصية عشان تبقى ايه؟ معصية عشان ما تبقى زوجته، وعشان يتملك قلبها، يملك قلبها وينشد ودها وحبها. طب انا يجب ان الكارت الاحمر ابعد الكارت الاحمر النطق المدرسه الزمنيه ما عادش في داعي خلاص، لازم تسيب الاطقم مع ايه؟ مع المرأة. وهذا الذي يترجح. فمن وهب هبة يرجو الإثابة عليها، يرجو يعني شيء مقابل هذا، ثم لم يحصل هذا الشيء له الرجوع في ذلك. هذه احكام تتعلق به. يبقى اذا ما الفرق بين الوصيه والهبه؟ الوصيه تكون احكامها مع الموت، اما الهبه تكون احكامها في الحياه. الوصيه ممكن ارجع، الهبه لا، طالما ملكتها الى زوجها. طب وعدت بالهبه؟ انا الان قلت لك مثلا انا ان شاء الله باذن الله لما اسافر السعوديه اجيب لك ايه؟ عبايه كويسه، وبعدين طنش بعد ذلك ما اعطتلكش. هل يلزمني تقابلني انا وتقاضيني في هذا ولا لا يلزمني؟ لا اقول لا يلزمني. سبحان الله، زي رجل بيستفت ان امه كانت تخدمها امراه، امراه يعني كانت حبيبه اليها وتخدمها، فقالت لاولادها انه ايه؟ فقالت لهذه المراه اذا عملتي لي حاجه معينه تعطيك هذا الخاتم، ثم ماتت المراه ولم تعطيها هذا الخاتم، ما دام عملت هذا الشيء ولم تعطيها هذا الخاتم، ماتت المراه، فبات ابناؤها. هل الان احنا طبعا دي بقى الخاتم ده تركه، هل ان احنا ندي الخاتم ده للمراه دي لان امنا كانت قد ايه وعدت ان تعطي هذا الخاتم لمين؟ لهذه المراه. هل نعطي هذا الخاتم لهذه المراه ولا ما نعطيش الخاتم هذا لهذه المراه؟ نقول هذا ياخذ حكم الايه؟ الهبه ولا الوصيه؟ ليه؟ هي ايه بس ما قالتش ان هذا الخاتم، شوف يا امراه اذا انا مت هذا الخاتم لك، لو قالت اذا انا مت هذا الخاتم لك يبقى طلق اللي من وصيه، لكن هي بتقول لها انا هعطيك الخاتم. ثم حال بينهما الموت اصبح هذه هبه ولا وصيه؟ هذه هبه بس هبه لم تملك بعد، يبقى ليس هذا من التركه. لكن نقول للابناء يعني انفذوا عهد امكم هذا اولى وافضل، لكن ليس على وجه الايه؟ الوجوب. الله تعالى اعلى واعلم. هل يجوز للرجل ان يتصدق بكل مال في حياته؟ رجل الان عنده مليون جنيه، فقال لك انا انتوا عاوزين ايه؟ عاوزين مسجد وعاوزين مكتبه وعاوزين مستشفى وعاوزين كذا، انا هديلكم كده هذا المال كله. هل يجوز الانسان ان يتصدق بكل مال؟ قال اهل العلم اذا كان لدى الانسان مال او ياتيه مال ان شاء الله غير هذا، يعني انا معايا دلوقتي مليون لكن سيأتيني مال ولا تعرض لضيق ولا شيء عندي مصادر، فقالوا حينئذ يجوز له ان يتصدق بكل ماله كما تصدق الصديق رضي الله عنه بكل ماله، يجوز هذا. اما اذا لم يكن عنده ما يعني كفايه بعد الصدقه بكل ماله، ما عنده شيء وانما تتعرض للناس، نقول لا، ما تتصدق بكل ايه؟ بكل مال، ولكن تصدق بشيء وابقي لنفسك شيئا ايه؟ تحيا به او تعيش به. يعني نريد ان نقول اذا حاصل الامر ان الصدقه في الحياه، ولما الحياه بابها واسع، ولهذا نستفيد من هذا الحكم.
أن الإنسان ينبغي أن يعد لنفسه كنزه في الجنة من الآن. لا تنتظر، لا تنتظر أبناءك يتصدقون عنك، أنت الآن تصدق، أدرك نفسك من اليوم، تصدق، أوقف من مالك إلى آخر. طيب مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، هل الوصية بالثلث، لو أنا أردت أن أوصي، هل الوصية بالثلث أكمل ولا الوصية بأقل من الثلث؟ قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير، وهذا يدل على أنه كلما قلت الوصية عن الثلث كلما كانت أفضل، لكن لما إذا تعلق بذلك حاجة للأبناء. ولهذا كان ابن عباس يستحب الوصية بالربع، وكان أبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس، وهؤلاء طبعا أتبع الناس لرسول الله، لكنهم فهموا من قول النبي والثلث كثير أنه كلما قلت الوصية عن الثلث كلما كانت أفضل. هذا إذا كان الحق يتعلق بإيه؟ بالورقة، أو أن الورقة في حاجة إلى هذا، فإن توصي بالخمس هذا أفضل لك لأنه وصية الصديق رضي الله عنه، ولا يعارض هذا قول النبي الثلث، لأن النبي قال الثلث والثلث إيه؟ والثلث كثير. إنك أن تظر ورثتك أغنياء خير من أن تراهم عالة يتكففون الناس. النبي يدل على هذا، يقول يا سعد لا تترك ورثتك أغنياء أحب من أن تتركهم عالة، يعني فقراء يحتاجون للناس. أنت عندك عمارة ست شقق، لا تتصرف بخمسة مثلا وتترك شقة واحدة، طيب ما تسيب كل ولد في شقة، أما تترك هذا النعيم للأولاد ويحصل عندهم توسعة أفضل، أفضل. وده فعلا واقع، الإنسان لما يرزق باب مثلا غني الحمد لله وطرق مثلا أموال ومتاع وكذا، هذا أولا بيشجعوا على النفقة، بيشجعوا على يعني عدل الحاجة، لا يحتاج الناس، لأن الإنسان إذا احتاج الناس قد يضر وقد يتأثر دينه بهذا. يعني كنت مع امرأة أمس عندها مال ما شاء الله، يعني 10 فدادين أعطيتهم مثلا لبعض أقاربها، 10 مال يحط، وعند أموال في سبل خير. طبعا لما الإنسان يكون عنده مال ويترك الأب له مال، معنى ذلك أنه ترك له مساحة يتعبد الله سبحانه وتعالى فيه، يتعبد الله بالعفاف والكفاف عن الناس، وهذه مسألة مهمة جدا. يعني بدل ما أبوه مثلا سيبني مثلا شقة وفلوس عايز اتجوز على طول، لكن دلوقتي أبوه سيبني حاجة خالص، طلع كل فلوسه ومش سيبني حاجة خالص، أعمل أنا بقى أبني حياتي بقى في 20 سنة، 20 سنة دول أنا شاب مثلا عندي شهوة ممكن أخطئ، يبقى ترك الأب ابن لذات أحسن. لو ترك مثلا ابنته وابنته صاحبة مال هيكون لها حصلة عند زوجها، يعني واحدة مثلا عايزة كل حاجة من الزوج، كل حاجة من الزوج، لكن واحدة مثلا وارثة مثلا 5 فدادين 10 فدادين من أبناء الزوج، وعلشان كده يكون يبقى لها حصلة عند الزوج، ما الزوج بقى ما يقدرش يتكلم، هيتكلم 10 فدادين مش هيقدر يتكلم 10 فدادين طبعا، فالعشر فدادين وخلاص. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تظرهم عالة من يتكففون الناس، فهذا مبدأ شرعي. وكما قلنا لأن هذا المال الذي تتركه لأولادك في ميزان عائق حسناتك، أنت عاوز تتصرف بكل مال تصرف أولادك ليه؟ إذا أردت أن تتصرف فترك أبنائك على الغنى أعظم من صدقتك على الفقراء. ليه؟ لأنك سددت حاجتهم وهم أغنى وسد حاجة القريب، أو لا سد حاجة البعيد، سد حاجة القريب، يبقى ده زي الصدقة بالظبط، زي الصدقة بالظبط. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، ده الشاهد من الحديث، أي نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، أي نفقة تنفق على ابنائك في سبيل الله وتبتغي بذلك وجه الله تؤجر عليه، حتى النفقة التي تجعلها في امرأتك، إعطاؤك لزوجتك، إعطاؤك لأبنائك، نفقتك على أولادك في ميزان حسناتك. يبقى أنت رايح السوق استحضر هذه النية،
وانت بتشتغل طول النهار عشان تجيب راتب اخر الشهر تعطيه لاولادك استحضر هذه النيه. قال فقلت يا رسول الله اخلف بعض اصحابي. يعني ايه اخلف بعض اصحابي؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما امر الصحابه بالهجره من مكه المدينه وصارت واجبه اصبحت الهجره من اجل الاعمال التي ياتي بها من هاجر. الهجره وقت عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم منع المهاجرين من العودة إلى مكة والبقاء فيه، ولكن تذهب إلى مكة كالمسافر وترجع. نعم. فلما مرض سعد في مكة خشي أن يموت فتأسف، يعني أنا هاجرت، لو كان موتي بالمدينة دار هجرتي حتى تشهد لي عند الله، إنما أنا أخلف عن أصحابك يا رسول الله وأموت في مكة، يعني هم يرجعوا المدينة وأموت في المدينة وأنا أموت في مكة. فالهجرة عمل جليل، فتألم سعد لذلك فقال يا رسول الله أخلف بعض أصحابي؟ وعلم الله صدقه في هذا، قال صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعتك. يعني يا سعد بتعمل ليه؟ إنك لن تخلف عن أصحابك وتبقى هنا فتموت فتتعبد عبودية الوقت، أنت عاجز روح المدينة وبقيت هنا تعبد عبودية الوقت، أد ما تستطيعه وأنت في هذه الحال فإنك في مكة فأنت معذور. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذا علم باء من أعلام النبوة، ولعلك أن تخلف. تخلف كما جبت تخلف الثانية، تخلف الأولى سعد قال أخلف بعد أصحابك يعني أموت في مكة، هنا بقى تخلف الثانية دي لا، يعني يطول عمرك. ولعلك أن تخلف يعني يطول عمرك، أنت لا يطول عمرك وتبقى بعد كثير من الصحابة. ولعلك شوف الكلام ده النبي يتكلم به سعدا وهو ينتظر الموت، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. لعلك يا سعد أن تطول الحياة بك حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فهل عمر سعد وطال عمره؟ الجواب نعم، وهذا علم من أعلام النبوة، النبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل نفع الله به أقواما وأضر به آخرين؟ نعم. كم كان سيف سعد في الأمة، كان سيفا يدخل السرور على المسلمين بانتصاراته التي لا حصر لها، وكان سيفا قاطمة ظهر لأعداء الدين، كم أضر الله به أقواما وكم نفع الله به أقواما. شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، النبي يقول يا سعد لعلك، ولعلك هذه واجبة، يعني يا سعد إنك ستخلف، وده علم من أعلام النبوة، لأن النبي ما يعلم الغيب، إنما هذا بإيه؟ بوحي. لعلك أن تخلف حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين، فنفع الله عز وجل به أقواما وأضر به آخرين. فهذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إخباره سعدا بأنه سيخلف بعد أصحابه وأنه سيطول عمره حتى ينفع الله سبحانه وتعالى به أقواما ويضر به آخرين. وهذا حصل، سعد رضي الله عنه قائد الفتوحات وتولى الولايات. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أعلام نبوته قال إنك إن أنتظر وراثتك أغنياء، مع أنه له ابن واحد وقتها، له ابن واحد، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتظر وراثتك أغنياء. فلما طال عمر سعد رزقه الله عز وجل بالأولاد. كم ولدا رزق بهم سعد؟ رزق سعد ب17 ولدا و12 بنتا، يبقى كم؟ 29. طبعا دول من زوجة واحدة، وهذه فائدة الايه؟ التعدد. دي فائدة الايه؟ التعدد. فيحصل كثرة لثواب الأمة بهذا التعدد الذي أصبح محاربة جريمة الآن. الرجل يزني مش مشكلة، أو يزني في آخر الليل بتاعه، لكن الرجل ينام في فراش امرأة أخرى جريمة، حتى للأسف الشديد من بعض الصالحات أو من كثير من الصالحات. تقول لك ماشي احنا على عين الراس، لكن إلا هذا الأمر. ولكن لو أنها أخذت هذا الأمر عبودية لله سبحانه وتعالى فلقدمت هذه العبودية على ما تهواه النفس. وليس شرط الإنسان يعمل يقوم بالعبودية فتكون هذه العبودية موافقة مثلا ليه فتكون موافقة لما في قلبه. قد يحصل الإنسان مشقة بتطبيق هذه العبودية لكن يتحمل المشقة من أجل هذا التطبيق من أجل تطبيق العبودية. أنت الآن لما تطلع من مالك مثلا شيئا ما هو صعب على الناس الإنسان يتصدق صعب لكن الإنسان بيتصدق رجاء إيه رجاء الأجر عبودية لله سبحانه وتعالى. لكن هذا الباب للأسف الشديد أصبح مغلقا. حتى بعض الصلاة تقول لك ماشي أنا عيب وما أصلش من عرض الله الشريعة بس تجيبها من هنا أطلع لك من هنا هتجيبها من هنا ما تعرفنيش. طب ليه هو كده خلاص أنا مش معترضة الأمة لو معترضة طب لو أنت معترضة طب لو أنت مش معترضة طب إن شاء الله أنا مش معترضة هتضربك بالنار ولا تجيب المصحف وتعلم على الآية الآية دي ما يدريش أن تكون في كتاب الله ده هو ده الاعتراف بعين هذا هو الاعتراف بعين. لكن تقول له اتق الله فينا إن عذبت فاعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما شرط لذلك إيه إنما شرط لذلك العدل وشرط لذلك القدرة على النفقة خلاص اتق الله واعدل بين هذا الذي نريد. أما أن يكون الخير الذي عندك لزوجتي هذا لي أو لأخرى أو لكذا فهذا لا بأس. وهذا لا يمنع الغير الطبيعي لأن المرأة لك تكلفني بإيه يعني وأنا من المرأة لازم أنا أغار. نقول لو قلنا للمرأة لا يجوز لك الغيرة لكان من باب التكليف بالمستحيل. لا ما تجريش مستحيل المرأة ما تغير مستحيل فالغيرة عليك مسموحة لك غيري تركيت في نفسك مش مشكلة لكن لا تتعدى الغيرة لتكون واقعا مخالفا للشرع. تعدى الغيرة تكون حائلا من تنفيذ الأمور الشرعية. بعض الناس ممكن عايش مع زوجته مثلا بقاله 10 سنين لم يرزق الولد. انا اعرف جاني واحد 10 سنين لم يرزق الولد عنده مال لسه يتمتع بولد. فكر يا عدل. انت طبعا لو جيت لامراه تعدي على امراه عندها ولد تقول لك انت ناقصك ايه؟ ما هو الكلام ده ما عندكش ولد. طب لو جينا امراه ما عندهاش ولد تقول لي برضه لا. شوف انت تجيبها تطلعها عندك. يعني يفضل يا عيني كده يفضل مسكين أسير امرأة إلى أن يموت. لهذا نقول ما ينبغي أن يحصل غلو من عند الرجال في هذا الباب الحس الجامد. لا اللي عنده قدرة وعنده رغبة وعنده نفقة وعلى استقامة وصلاح فلا بأس بهذا. طبعا ده الكلام ده إيه خطير نتحمل يعني نتيجة لكن حقيقة أمور ينبغي أن تصح ينبغي أن تصححها. فهذه عبودية لله سبحانه وتعالى هذه عبودية لله سبحانه وتعالى ينبغي أن نتعبدها. لكن أنا أقول لا أنصح أي رجل إذا أراد أن يعذب من أجل إيه؟ مشاكل معينة أو من أجل أغراض معينة لا تدخلوا في نطاق العبودية لأنه لن يكون موفقا. لكن اجعل هذا الأمر عبودية لله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الإنسان إذا خرج من شيء وجعل هذا الشيء طاعة لله ينبغي أن لا يتراجع فيه. فسعد بن رضي الله عنه خرج من مكة مهاجرا يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى وحزن سعد أنه سيموت في مكة. فعلى الإنسان إذا ترك شيئا لله وكان معصية مثلا أو كان شيئا فترك لله سبحانه وتعالى ألا تتشوف نفسه للعودة إليه. يعني امرأة تحجبت وغطت وجهها ورأسها هل بعد ذلك تتشوف للتبرج مرة ثانية تقول يا صراحة كان أنا تعجلت في الخطوة دي وأنا مش قادر دلوقتي أرجع لي. يعني الواحدة برضه لما تكون كده يعني فيها يعني شيء من الحرية والجمال وكذا وأنا صراحة دفنت نفسي مبكرا فتتشوف للرجوع إلى ماضيها. واحد مثلا سمع الشيخ بقول احنا ينبغي ان احنا نبتعد عن المعاصي ونبتعد عن كذا ولا نسمع غناء في البيوت ولا نسمع مش عارف ايه فراح طلع التلفزيون من بيته بره طلع ايه الشرايط كسرها ثم بعد ذلك اصبحت نفسه تتوق الى هذا الامر مره ثانيه.
ينبغي الإنسان إذا ترك شيئا لله سبحانه وتعالى ألا يرجع فيه، أو إذا أحب أن يخرج مالا صدقة ألا يرجع فيه، وإذا أراد أن يفعل خيرا ألا يرجع فيه. ينبغي الإنسان إذا عزم على الخير ألا يرجع، لأن هذا من عدم التوفيق. وأما التوفيق فأن ينفذ الإنسان ما عزم عليه من خير. عايز طلع صدقة، قلت إن شاء الله بكرة بإذن الله طلع صدقة من كذا، بكرة أنا بقى دلوقتي بطلع 10 جنيه، يبقى طلع 10 جنيه، ترجعش. إذا أردت أن تفعل خير قلت مثلا إن شاء الله بإذن الله أنا سأعتاد صلاة الضحى دائما، اوعى ترجع. أنا بإذن الله سأعتاد صيام يوم الخميس، اوعى ترجع إلا إذا كان من عذر. إذا اعتدت على الخير داوم عليه ولا ترجع. وإذا خرجت من معصية أو شيء غير شرعي فلا تتمنى نفسك هذا الشيء مرة ثانية، وكلما جاءك الشيطان بهذا لا توافق الشيطان ولا تسر معه، لأن هذا من تمني المعاصي، من تمني المعاصي. فما ينبغي عليك أن ترجع مرة ثانية إلى هذا. فهذا الحديث جليل جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر فيه تأصيل لمسائل عديدة، منها النفق، منها بيان أحكام الوصية، ومنها كذلك بيان أحكام الصدقة. ولهذا في مرض الخوف، وهذه مسألة يمكن فاتتنا، احنا قلنا في دنياك تستطيع أن تصدق أي شيء إلا إذا كنت في مرضك المخوف. لو الإنسان في مرض المخوف نزل به الموت خلاص، دكتور قال له مثلا خذوه وروحه يومين ثلاثة ولا حاجة الله أعلم، خذوه وروحه، فقال لك إيه بقى، أنا أتصدق مثلا بنصف مالي. نقول له لا، في مرضك المخوف لا يصح لك أن تصدق بأكثر من الثلث. إذا عندنا الآن في الأحوال، إن كنت صحيحا في حياتك فتصدق بما شئت من مالك، إن نزل بك المرض مرض الموت فلا يصح لك أن تتصدق بأكثر من الثلث. ثلاثة، إذا أردت أن توصي فلا تكون الوصية بأكثر من الإيه؟ من الثلث، إلا إذا أجازها الورثة. الحديث الأخير في هذه الليلة إن شاء الله. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، رواه مسلم. أبي هريرة رضي الله عنه راويته الإسلام، من أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حافظة، من الله سبحانه وتعالى عليه بحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صدره، ما كان ينسى شيئا سمعه من النبي ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما وكذلك أعطاه شيئا كما جاء في الصحيحين، لما قال صلى الله عليه وسلم أيكم يبسط رداءه، فبسط أبو هريرة رداءه، فأخذ النبي شيئا وجمعه ثم جعله في حجره، هكذا عمل كذا، ثم جعله في حجره. قال يا أبو هريرة ضم عليك ثوبك، قال فضممته فما نسيت شيئا سمعته بعد من النبي صلى الله عليه وسلم بعد. فكان حافظة وراوية. وأبو هريرة من فضائله أن الله جعله ميزانا للإيمان والنفاق، فمن أحب أبو هريرة كان مؤمنا، ومن أبغض أبو هريرة كان منافقا، علامة من علامات النفاق أو الإيمان، لأنه دعا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحببه وأمه لكل مؤمن، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبب أبا هريرة وأمه لكل مؤمن، ودعاء النبي مستجاب. فمن وجد في نفسه شيئا تجاه أبي هريرة ففي قلبه نفاق على قدر ما يجد هذا الشيء. قال صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا الحديث يبين القاعدة أن التفاضل إنما يحصل بحسب النوايا والإخلاص. إن الله سبحانه وتعالى ليس الميزان عنده بأجسام وأنساب وأعمال فارغة من نيات صالحة. فقد ذكر الله عن المنافقين قال، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ويقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، تلو أحداش قجرة خشب، لكنه ليس مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. يؤتى بالكافر السمين فلا يزن عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوض. ليس الأمر بالوزن ولا بالجسم، ولا أشوف أبو جهل صاحب السؤدد وصاحب الجسم والوسامة والجمال فيه، وشوف ابن مسعود الذي
عجب الصحابة تعجب الصحابة من دقة ساقه لما على الشجرة فنظر الصحابة إلى دقة ساقه فتعجبوا فقالت رواه سلمة تعجبون من دقة ساقه من حفتها والله إنا نتجر عند الله كجبل أحد جبل أحد بسيطة إيه؟ لكن تجر عند الله كجبل إيه؟ أحد لكن ذا سنين ما هوش فيه فماذا ليس بالأجسام واحد كمان أجسام ولا يصلي راحة ده بفائدة النار أولى به واحد كمان أجسام بطل شيء 500 كيلو كافر هذا للمال والعياذ بالله بل ليس للمال لجسم ده يزاد في جسمه يوم القيامة يزاد في جسمه فإن ضرس الكافر في النار كجبل أحد غلط جلده مسيرة ثلاثة أيام ما بين شحمة الأذن إلى عاتقه مسيرة ثلاثة أيام يبقى دي ده بقى اللي بقصه ده زي جبل أحد يبقى دي ده يبقى دي إيه طب ده كله ليه بقى كل هذا ليكون أنكى له في العذاب وأغلى وأغلى في العذاب شوف ده واحد بقى يتعذب وهو درسه زي أحد يبقى هو يبقى طوله إيه وعرضه إيه إذا كان دي تمشي ثلاث أيام ثلاث أيام تمشي من هنا لهنا يبقى ده شكله ده شكله هذا ما نتخيله يعني ما لو يطلع علينا رجل زي هذا نعمل ايه؟ ده احنا نحارب بيه امريكا والمؤمن ها 60 ذراعا في السماء برضه بتغير بيتغير 60 ذراعا في السماء كله على صورة ابيهم ادم 60 ذراعا في السماء كل واحد فيهم بالطولها 60 ذراعا في السماء طول واحد طول واحد يدخل اهل الجنة الجنة على صورة ابيهم ادم 60 ذراعا في السماء طبعا الجنة يناسبها أيضا أهلية معينة في الجسم حتى يحصل له النعيم على الوجه المطلوب والنار كذلك ولهذا كانت رؤية الله في الآخرة ولا في الدنيا كانت رؤية الله في الآخرة ليه رؤية الله في الآخرة؟ ليه رؤية الله في الآخرة مش في الدنيا؟ لأن الإنسان ليس أهلا من جهة في الخلق لأن يرى الله في الدنيا ولهذا لما طلب موسى أن يرى ربه قال انظر إلى هذا الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني تجربة بس بسيطة فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا يبقى أنت أبوذر تروح فين أما في الآخرة فيكون الإعداد غير ولهذا يكون الإنسان مؤهلا أن يرى ربه سبحانه وتعالى فالله لا ينظر إلى الإنسان الأجسام الناعمة البيضاء الجميلة التي لا تأتي المساجد بل تبقى على المقاهي ليس هناك سبب ورائها زي الواحد لوح إن شاء الله ولكن لا يعكر جبهته لله سبحانه وتعالى فما قيمة بنيانه هذا ما قيمة جسمه هذا ما قيمة صورته إن الاعتبارات لا بالأنساب ولا بالأجسام ولا بالأموال ولا بالوظائف ولا بالمناصب كلها زائلة تافهة إيه يعني كذا عفاظ لا تساوي رجلا ساجدا رافعا ولهذا كان عمر رضي الله عنه إنما يختار القواد عليه اختار قواد عليه على ينزح من سبع دور على يمشي على الحبل انما كان ياخذ عمر رجاله على التقوى وعلى الصلاح بعض القواد راه عمر بعض قواد عمر راه عمر رضي الله عنه يصلي ويحسن الصلاه وقف حتى فرغ من الصلاه قال تعالى انت اللي تصلح صدق الامانه الدين صاحب القلب التقوى هو ده القائد هو ده اللي يبعث الوظائف لا للأدمية ولا كذا وإنما لتقوى الله سبحانه وتعالى إذا انضم إليها القوة وهي المعرفة لما نيجي النهاردة نعين مدير نعين وزير نعين عضو ينبغي أن يكون مقياس الأول المؤهل الأول الدين والتقوى ثم بعد ذلك الإتقان لهذا العمل الذي تعمله إن خير من استأجرت منه القوي القوي الأمين الأمين القوي الأمين ولهذا يقع الخلل حتما إذا عيننا القوي بلا أمان قوي فاذهب مكتبه مفتوح التوقيع بكذا يدخل ما عادش بقى باكو وبيسموه دلوقتي أرنب ولا أرنب يا ابني ما عادش الحاجة غلا يدخل حاجة دي ما كان ممنوعا يصبح جائزا وما كان جائزا اصبح حراما تتبدل امور نقص الامانه هذا نقص الامانه نحن نحتاج الى قوه نعم الى تخصص نعم الى خبره نعم، لكن لابد أن ينضاف إلى ذلك الإيه؟ الأمانة، الديانة. وإن رجلا نصبه الله سبحانه وتعالى راعيا على شيء في هذه الأمة لمسؤول عن هذا، لا تزول قدم حتى يسأل عنها. المدرس الفصل سيسأل، مدير الشغل سيسأل، الحارس عباد سيسأل، كل واحد يتولى أمر من هذه الأمة سيسأله الله عز وجل عن ذلك سؤالا شحيحا. هتولى أمر نفسك؟ المسألة سهلة. أما أن تتولى أمر غير صعب. ولهذا رأينا الصحابة يفرون من هذه الولايات، حتى أهل العلم كانوا يفرون من مناصب القضاء، يخشون أن تتعلق حقوق العباد بهذا. لكن تعالى النهار كله جاي وعايز رشح نفسه، مسؤول، عايز يبقى مسؤول، فتعبوا اختاروني من أجلكم، رشحت نفسي من أجلنا الرجل التقي الله، من أجلنا يبطل أجلنا، من أجل من أجلك أنت رشحت نفسك، بكم ولكم وعليكم، هذا نبيح. أليس كذلك؟ ما شفناش واحد بنا ولنا أبدا، لا دي مش موجود، كله عليه، كله عليه. وإن وضعوا بقى شعارات مش عارف ايه، من اجل قضاء البطالة، من اجل مش عارف كده حياة رغيدة، تحسين رغيف العيش، القضاء على مش عارف كده، دعونا نحط من شطات ونحط اوراق ونطلع اوراق، ما رأينا شيء، ما رأينا قضية الاسلام حتى تلوك الالسن. كل قضايا معنى به رغيف، فرق الصحي، الارض الصحراء، الصحراء، كل هذا. اما قضية الدين فلا اعتبار لها، ولهذا لن ننتظر صلاحا أبدا، أبدا لن ننتظر صلاحا أبدا. فالإنسان، ولهذا لما جاء أبو ذر يطلب الولاية من رسول الله، الرسول قال له إيه؟ ها الروح بوسعة، تفضل، حضر، أنت ضعيف، إنك أن تطلبها وكلت إلى نفسك، أما أن تأتيك يعينك الله عليها. ولهذا نجد النزهة الموفقين فعلا هم الذين يتعلق قلوبهم بالمناصب، يأتيه المنصب وهو أبعد ما يكون عن القلب فيستشعر المسؤولية. يا سلام، يا سلام لما نلاقي من تولى مناصبنا وتولى أمورنا مصليا، يجي وقت الظهر يغلق مكتبه ويروح يصلي. يا سلام إذا رأيناه دينا يخشى الله سبحانه وتعالى قبل خشية المخلوق. ولهذا ترى الفساد عام جدا، الفساد هذا إنما هو فساد أفراد، قبل أن نقول فساد حكومات، فساد أفراد. مش الحكومة تقول لك افتح المكتب وخذ رشوة، بالعكس لو أنه دبر بذلك أسف، ليست هذا. ولا الحكومة اللي بتقول لك غير في الوظيفات، أسفلت 20 سنتي يبقى 4 سنة، ده هي مديالك نفقة ال20. ولا الحكومة اللي بتقولك اقعد على الكرسي في الفصل مش راحش، ولا الحكومة اللي بتقولك اعمل رغيف العيش اللي من المواصفات دي اعمله نص المواصفات وبعد دي. مسألة مش عايزين نعلق على الشماعة، لكن مسألة مسألة مرجع الدين عند كل شخص، مرجع الدين. انك ان خير من استأجرته القوي الأمين، القوي الأمين. حتى من المسجد ده، حتى الرقص هذه القبلة لو كان قويا أمينا حصل به النفع، إنما لو كان بس عاملين روح يوم السبت تفسير، يوم الحج حديث، يوم الاثنين فقه، يوم الأربع سيرة، يوم الجمعة خطبة، يوم الخميس درس الراحة، يوم السبت درس الراحة، ولا احنا نشوف تفسير ولا فقه ولا كذا. لا، بأمانة مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. فلو كل واحد حقق هذا لن تستقيم الأمة إلا بهذا المبدأ الذي وضع الله سبحانه في الكتاب السابق، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالله لا ينظر إلى أجسامنا ولا إلى صورنا، إنما ينظر الله إلى قلوبنا، إلى قلوبنا بما فيه من عمل الخوف والرجاء والإخلاص والإنابة ومحبة الخير للمسلمين وإرادة الأجر من الله سبحانه وتعالى. أوعى تعملك الساعة 2، ليه مروح قبل الساعة 2؟ ليه مروح مستغرب الراتب؟ قد يأتيك راتب في آخر الدوام، راجل مسافر على ما وصل لك كان جاي تاخد بيع الدوام ربع ساعة، تقضي مصلحته يعود داحيا لك مش ده عملك. إنما اوعى تروح مصالح حكومية بعد أذان الظهر، اوعى اوعى حتى لو الساعة 3، اوعى تروح مصالح حكومية بعد الظهر مش هتلاقي حاجة. طب قبل الظهر خط فين؟ ف صحيح قبل الظهر خدت النهارده بعد الظهر درسنا. نسأل الله العافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهديين إنه الذي يدرك القدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.